لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول سبحان رب الأعلى حال السجود: ومن المناسب أن يثني على الله بالعلو، لأن الإنسان أنزل ما يكون، والصحابة في السفر إذا علوا شيئا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، أخرجه البخاري. لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم نفسه ويتكبر ويعلو، فمناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول نقص، فكان ذكر التسبيح أولى لتنزيه الله عن النقص الذي كنت فيه الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. المراد بالعلو في قوله سبحان رب الأعلى علو المكان وعلو الصفة، والله سبحانه علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء. والسنة يقول سبحان رب الأعلى ثلاث مرات، إذ الواجب مرة واحدة، وأقل الكمال ثلاث والكمال عشر، وأن يزيد معها ما جاءت به السنة أيضا، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم. ويقول في سجوده: سبحانك الله ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أخرجه البخاري. ثم يرفع رأسه مكبرا، والسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال، ويجلس مفترشا يسرى، وذلك بعد السجدة الأولى، أن يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه، ليكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ناصبا يمناه مخرجة من اليمين، ويقول: رب اغفر لي. ولليدين صفتين في الوضع: الصفة الأولى يضع يده على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه، أخرجه مسلم. الصفة الثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها، أخرجه مسلم. واليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة للقبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجهما بل يضمهما إلى الفخذ. أما اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة ويحركها عند دعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن الحجر، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى كما في حديث وائل بن الحجر، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة، أخرجه مسلم. وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في التشهد، رواه مسلم أيضا. فقوله إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقوله إذا جلس في التشهد فهذا لا يدل على التخصيص، لأن القاعدة عند الأصوليين إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. يقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي. هذا هو الواجب، لما رواه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، أخرجه أحمد وحسن والألباني. ولو أن يقول كلما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، وله أن يقول كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أخرجه أبو داود. قوله رب اغفر لي: المغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذ من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام، وأما ارحمني فهو طلب رحمة الله. وأما قوله ارزقني يعني ارزقني ما به قوام البدن من طعام وسكن، وما به قوام الدين من علم وإيمان وعمل صالح. وقوله وعافني أي عافية البدن والقلب، ولا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي وما أكثر الأمراض القلبية. وقولوا اجبرني الجبر يكون من نقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه ويتجاوز الحد أو القصور عنه ويحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية، ثم يسجد الثانية كالأولى في القول والفعل. وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب المائة والروح، ويدعو كلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر من الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. ولا يقرأ القرآن وهو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. اللهم إذا دعا بجملة من القرآن مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا يضر لأن المقصود به الدعاء. ويكون هذا في السجود لا في الركوع. إذن في السجود يجمع بين الدعاء والتعظيم، وأما الركوع فيعظم الله بدون دعاء ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه من السجدة الثانية معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم باليدين فيضعهما على ركبتين ثم ينهض على صدور القدمين، هذا هو السنة. أما جلسة الاستراحة فهي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك، وإلا فلا يجلس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلس، وأنه كان يجلس، ومعلوم أن للرسول صلى الله عليه وسلم حالين: حالا كان فيها نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك. فإنه كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، أخرجه مسلم، ويصلي الركعة الثانية كالأولى ما على تكبيرة الإحرام، لأنه لو كبر ناويا تكبيرة الإحرام في الثانية بطلت صلاته. وأيضا لا يسن في الركعة الثانية دعاء استفتاح، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة. وإن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية فحسن، وإن لم يستعد اكتفاء بالأولى أجزاء. وأما إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية، ولا يأتي بنية جديدة في الركعة الثانية. فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية بطلت الأولى، وبعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى ويداه على فخذيه. وسبق أن ذكرنا معنى الافتراش، وهو أن يجعل قدم اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها ويداه على فخذيه، أي أن تلقم اليسرى وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده عند الدعاء. الخنصر الإصبع الأصغر والبنصر الذي يليه، والوسطى هي التي تلي البنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها. وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة، السبابة بين الإبهام والوسطى. وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله، يشير بسبابتها عند ذكر الله. إذا قال السلام عليك أيها النبي فيه إشارة لأن السلام خير بمعنى الدعاء. السلام علينا فيه إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر فيه إشارة، ومن فتنة المحيا والممات فيه إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال في إشارة. فكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعو سبحانه وتعالى. وقد دل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام ويد اليسرى على ركبتي اليسرى باسطها عليها. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.